بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب المرور بين يدي المصلي. مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة ظاهرة أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي حال صلاته. قال: باب المرور أي العبور بين يدي المصلي أي بين منتهى سجوده وقدميه، لا يجوز المرور لا من جهة اليمين إلى الشمال ولا من الشمال إلى اليمين، لما في ذلك من تشويش عليه في صلاته وجناية على المصلي بنقصان أجره إلى غير ذلك، وقد يكون المار ممن يقطع الصلاة كما هو معلوم. ثم ساق حديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري، ويقال نعم النجاري عبد الله بن الحارث بن الصمة النجاري الأنصاري ابن أخت أبي بن كعب، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار العابر بين يدي المصلي، أي من مر أمام المصلي ما بين قدميه إلى منتهى سجوده، ما عليه أي من الإثم. أما هذا اللفظ من الإثم فليس في الصحيحين، وكذا رواه باقي الستة والمستخرجات بدونها، وقد عيب على صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، والمعنى صحيح. قوله من الإثم أي العقوبة، لكان خيرا له أن يقف 40، تحديدها 40 سنة شاذ لا يثبت، خيرا له من أن يمر بين يديه. قال النووي: ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قال: والقائل الإمام مالك، وليس من تعليق البخاري. قال أبو النضر سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله من صغار التابعين شيخ الإمام مالك: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. موضوع هذا الحديث بيان حكم المرور بين يدي المصلي. اتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي وسترته. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن فاعل ذلك آثم. والكراهة هنا بمعنى التحريم، أي أن المرور بين يدي المصلي وسترته محرم. وعده جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره من الكبائر، من كبائر الذنوب. ونأخذ مسألة أخرى وهي حكم السترة، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى الاستحباب، واستدلوا بأدلة منها حديث عبد الله بن عباس الآتي: قال: يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. والقول الثاني الوجوب وهو الراجح، وهو رواية عن أحمد، وبه قال طائفة من أهل العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة فليصلي إلى سترة، وهذا القول هو الصواب. والسترة ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور الناس. ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم، إذا صلى سواء أكانت الصلاة فرضا أو نفلا، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، وهكذا الأمر بالنسبة للنساء، إلى شيء، أي جعل شيئا أمامه في صلاته يستره يحول بينه وبينهم من الناس حتى لا يقطعوا صلاته ويمر بينه وبين سترته، قال: فأراد أحد، كائنا من كان كبيرا أو صغيرا، أن يجتاز أي أن يمر بين يديه يعني بينه وبين سترته فليدفعه، اللام لام الأمر أي فليدفعه وليبدأ بالأسهل فالأسهل، فإن أبى أي رفض إلا المرور فليقاتله أي فليدفعه بشدة، وهذا فيه تحريم المرور بين يدي المصلي كما تقدم معنا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمدافعته ومقاتلته فقال إنما هو شيطان، أي الممتنع عن الاندفاع والرجوع هو شيطان، أي كالشيطان حيث يشوش على المصلي صلاته، على المصلي صلاته. وقد ورد الحديث في رواية البخاري بدون شرط، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، فليس فيه شرط صلاته إلى سترة، فإذا صلى إلى سترة منع من أراد المرور بينه وبين سترته، وإن لم يصلي إلى سترة منع من أراد المرور بينه إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله حد القرب الذي يمنع المار، فمنهم من قال 3 أذرع وهو وجه عند الحنابلة والشافعية، ومنهم من قال ما لو مشى لم تبطل صلاته، وهذا وجه عند الحنابلة، والصحيح 3 من موضع قدميه إلى موضع سجوده، وبه قال الحنفية والمالكية. وأدلة ذلك حديث الباب وما في معناه. ثم ساق حديث عبد الله بن عباس، أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، أقبلت أي جئت مقبلا من مكان رحله إلى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وهذا فيه جواز الركوب إلى المسجد على حمار أتان، والأتان أنثى الحمير، وأنا يومئذ قد ناهزت قاربت الاحتلام أي البلوغ، وسنه 15 عاما غالبا، أي أنه كان يقارب هذه السن. والغرض من ذكر هذه الجملة بيان أنه أهل للإنكار عليه لو أخطأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار من أهل العلم من قال إلى غير سترة، ومنهم من قال لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير جدار لا يصلي إلى سترة، فقالوا إلى غير جدار أي إلى سترة غير جدار. وعلى كل تقدم معنا القول الراجح في حكم السترة وأنه واجب. قال فمررت بين يدي بعض الصف وهو الأول فنزلت فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، أي مروري بين يدي بعض الصف وإرسالي الأتان ما أنكروا علي ذلك، ولو كان منكرا لأنكر علي، وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألتنا حكم المرور بين يدي المصلين المأمومين، فذهب جماهير العلماء إلى الجواز، واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس، ومنهم من ذهب إلى الكراهة وهو قول الشافعية، ومنهم من ذهب إلى التحريم وعدم الجواز، واستدل رعاكم الله بحديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة، وهكذا ما جاء في معناه في المدافعة، والراجح هو قول الجمهور لحديث عبد الله بن عباس، ولأن سترة المأمومين هي سترة الإمام، فالإمام سترته سترة لمن خلفه، فلو أن الإنسان مر من بين الصفوف ليدخل في فرجة لا حرج عليه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لما كان من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من صغرها، ورجلاي تثنية رجل وهي القدم في قبلته، أي أمامه عند موضع سجوده، فإذا سجد أي أهوى النبي صلى الله عليه وسلم للسجود غمزني، أي نخسني بيده، وهذا فيه جواز الحركة في الصلاة، فقبضت رجلي أي كففتهما، وإذا قام من سجوده بسطتهما أي مددتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذه الجملة استئنافية، الغرض منها الإعذار عن كونها لا تقبض رجليها إلا إذا غمزها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصابيح أي السرج. نعم. ومسألة هذا الحديث بيان حكم استقبال المصلي للمرأة، وأنت ترى رعاك الله، أنت ترى الحديث دليلا ظاهرا في جواز ذلك، وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الوعيد خاص بالمار، أي الذي يمر بين يدي المصلي، أما القاعد والنائم فلا، وكذا الواقف، وهذا هو مذهب الجماهير، مذهب الجماهير وهو الصواب، واستدلوا بحديث الباب، حديث أم المؤمنين عائشة، خلافا للإمام مالك رحمه الله فقال: لا يصلي إلى النائم. والحديث ظاهر الدلالة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالوعيد إنما هو خاص بالمار، أما القائم أو القاعد أو النائم فلا يدخل في الوعيد الوارد في حديث أبي سعيد وعبد الله بن الحارث وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: باب جامع، أي جمع فيه أحاديث في موضوعات كثيرة من أحكام الصلاة، لذا قال باب جامع ولم يخصصه بموضوع ومسألة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، الدخول معروف وأحدكم يفيد العموم، المسجد الألف واللام فيه للعموم، يشمل المسجد الحرام كذلك، والمسجد هو المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة، فلا ناهية يجلس أي يقعد حتى إلى أن يصلي ركعتين، يصلي، فهذا أفاد العموم ولو في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب على الصحيح، ركعتين سواء أكانت ركعتي فريضة أو نافلة. وهذا بارك الله فيكم تعظيما لله سبحانه وتعالى ولبيوت الله، وقوله حتى يصلي ركعتين أفاد أنه لو صلى دون الركعتين كركعة واحدة أنها لا تجزئ، وهنا أطلق الركعتين فلم يخصهما، فأي ركعتين أجزأت سواء أكانت فرضا أم نفلا. فبعض الناس يظن أنه مثلا إذا دخل بعد أذان الظهر أنه يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يقوم يصلي ركعتين فركعتين الراتبة القبلية قبل الظهر، هذا غير صحيح. فالمهم أن تصلي ركعتين كما سيأتي معنا. موضوع الحديث حكم تحية المسجد. سميت تحية المسجد لأن من يدخل المسجد يبتدئ بهما كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية، وهذا ما تعارف عليه الفقهاء. أما حكمها فذهب الجماهير من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها مستحبة، وبعضهم نقله إجماعا، والصحيح وجود الخلاف، واستدلوا بحديث الباب وغيره فقالوا إن الأمر فيه للاستحباب. القول الثاني أن تحية المسجد واجبة، وبه قال الظاهرية، وقولهم الصواب لدلالة حديث الباب وغيره على الوجوب ولا صارف يصرف ذلك إلى الاستحباب أو النهي إلى الكراهة. فإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها، أي عن الصلاة بتحية المسجد، وهذا بالإجماع. فالخلاصة أن تحية المسجد واجبة، وهذا لمن دخل وهو على طهارة. أما إذا دخل محدثا فقد نقل بعض الشافعية الإجماع أنه لا يلزمه أن يذهب فيتوضأ فيجلس، وإنما يجلس. وهكذا إذا دخل فجلس على كرسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة خطيبا ويجلس على منبره. والفروع والمسائل في هذا الباب كثيرة، تأتي معنا إن شاء الله تعالى في المطولات. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي قال كنا نتكلم في الصلاة، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم الرجل منا صاحبه، وهذا بيان لقوله نتكلم، يتكلم الرجل ويكلم منا صاحبه في حاجة من حاجاته كما عند البخاري في حاجته، وهو إلى جنبه في الصلاة، أنهم في الصف ويكلم بعضهم بعضا في الصلاة حتى نزلت، نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله أي لأجله قانتين ساكتين معظمين. فأمرنا بالسكوت، أمرنا الله جل وعلا وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بالسكوت، أي بعدم الكلام والكف عن الكلام في الصلاة، عن قليل الكلام وكثيره. والمراد بالسكوت عن الكلام كلام الناس لا كل كلام، لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلك. ونهينا، نهانا الله ورسوله عن الكلام، دل على تحريمه. مسألة الحديث بيان حكم الكلام في الصلاة. أجمع العلماء رحمهم الله أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة باطلة. ونقل الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر وابن تيمية والنووي وغير واحد. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، وحديث الباب دليل على ذلك. المسألة الأخرى، من تكلم متعمدا في الصلاة لصالح الصلاة، فجمهور أهل العلم على بطلان صلاته، واستدلوا بحديث الباب وغيره لقوله ونهينا عن الكلام، والنهي يقتضي الفساد. وهناك مسائل أخرى تأتي في المطولات بإذن الله تعالى. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر، اشتد قوي الحر في أيام الصيف والحر وهج الشمس فأبردوا، هذا أمر بالإبراد بالصلاة، صلاة الظهر، فإن شدة الحر، هذا تعليل للأمر بالإبراد، من فيح جهنم، من فيح أي من وهج حر جهنم، وهذا يفيد يسر الدين. ومما نستفيده كذلك أن النار موجودة من فيح جهنم خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهما. أما مسألة الباب، بارك الله فيكم، حكم الإبراد بصلاة الظهر، حكم الإبراد بصلاة الظهر، فذهب الأئمة الأربعة وهو قول الجمهور إلى الاستحباب، ذهبوا إلى استحباب الإبراد، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وفي المسألة خلاف، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الإبراد، ومنهم من قال إن الأفضل التعجيل مطلقا، والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو القول بالاستحباب. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة صحابي جليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع القولي: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، في من عموم الناس ذكرا كان أو أنثى، نسي النسيان ذهول القلب عن الشيء، صلاة أي صلاة ظهر أو صلاة عصر أو غيرها، فصلاة نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، فليصلها، الفاء رابطة واللام لام الأمر، والأصل فيه الوجوب، يصلها أي أنه نسي هذه الصلاة فخرج وقتها، فليصلها قضاء إذا ذكرها، أي وقت ذكره لها وزوال النسيان عنه، لا كفارة لها إلا ذلك، لا شيء يسترها ويجزئ عنها إلا صلاتها، ولا يجزئ سواها، ولا يلزم أن يفعل شيئا غير ذلك من صدقة أو نحوها. وتلا قوله تعالى، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى مستدلا به: وأقم الصلاة لذكري. فقول الله تعالى وأقم الخطاب لموسى عليه السلام حين كلمه الله بالوحي: الصلاة لذكري، بمعنى حين ذكري. فالشاهد أن نسيان المرء لصلاته يكون حين غفلته عن ذكر الله، فإذا ذكر الله تعالى وذكر الصلاة صلاها. قال ولمسلم في صحيحه: من نسي صلاة أو نام عنها، فالنسيان عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته أو نام عنها، نام عن الصلاة وهو عذر، شريطة ألا يكون ديمة لتكاسل أو تعمد، نام عن الصلاة لتعب وإرهاق أو مرض أو تأخر نوم إلى غير ذلك. قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا بارك الله فيكم تقدم شرح نظيره. مسألة هذا الحديث في قضاء الفوائت، وقد ذكر أهل العلم مسائل نذكر بعضا منها. قضاء الفوائت هذا، من نام عن صلاة أو نسيها، هل قضاؤها على الفور أم أنه على التراخي؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن قضاء الفوائت على الفور، فمتى ما ذكر أو استيقظ من نومه وجب عليه أن يصلي ما أوجب الله عليه، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ودليلهم حديث الباب والشاهد فيه فليصلها، حيث أمر الناسي والنائم يصليها وقت ذكره لها وقيامه من نومه، وهو للوجوب. القول الثاني قالوا إن القضاء على التراخي والفور مستحب، وهذا هو قول الشافعية، واستدلوا بحديث عمران بن حصين في قصة نومهم عن صلاة الفجر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم أن ارتحلوا، قال فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، متفق عليه. والراجح هو القول الأول، وأما ما استدلوا به فلا دليل فيه على التراخي، وإنما غاية ما فيه أن الإنسان إذا نزل منزلا فنام فيه وفاتته الصلاة يستحب له أن يغير المكان. المسألة الثانية حكم ترتيب القضاء في الفوائت، فذهب الشافعي رحمه الله وداود بن علي الظاهري إلى أن ترتيب الفوائت غير واجب، والقول الثاني يجب الترتيب ما لم تزد الفوائت عن يوم وليلة، وبه قال مالك وأبو حنيفة. والقول الثالث وهو الصواب يجب الترتيب قلت الفوائت أو كثرت، وبه قال أحمد. نعم، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب فليصلها إذا ذكرها، وهكذا بأثر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وهذا فيه حرصه على العلم، وفيه شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال ثم يرجع إلى قومه، أي إلى قبيلته، وهم بنو سلمة، ومنازلهم تبعد عن المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر ميل، وهذا فيه جواز إعادة الفريضة لغرض صحيح. قال فيصلي، أي يأمهم، معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأم قومه بهم، أي إماما لهم، وهذا فيه صلاة المفترض خلف المتنفل، تلك الصلاة أي صلاة العشاء التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة خلف من أداها من قبل، وهي ما تسمى بصلاة المتنفل بالمفترض. فمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلاته الثانية نافلة، وقومه يصلون الفريضة، وكان إماما لهم. اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب بارك الله فيكم إلى الجواز وقال هذا يجوز، وبه قال الشافعي وداود وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث الباب وغيره، حديث جابر إذ إن معاذ بن جبل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم أما القوم نافلة. القول الثاني قالوا إن ذلك لا يصح، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، والصواب القول الأول. ومسألة أخرى وهي عكسها، صلاة المفترض بالمتنفل، صلاة المفترض بالمتنفل. وصورة المسألة أن يصلي مثلا أن يقدم من سفر فيصلي الصلاة قبل أن يدخل إلى بلده، ثم يأتي حلقة من حلق العلم فتقام صلاة العشاء والمغرب فيصلي معهم. فذهب جماهير العلماء إلى الجواز، وبعضهم نقل الإجماع كابن عبد البر وغيره وهو الصواب، والأدلة على ذلك كثيرة. ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز ونقلوه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومذهبه الأول. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. كنا نصلي، هذا فيه صلاة الجماعة، والصلاة هاهنا هي صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب الصحابة الجم، في شدة الحر، في قوة وهج الشمس، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، أن يثبتها حتى تستقر، ذلك من شدة الحر، بسط ثوبه رداء أو غيره فسجد عليه يتقي شدة الحر. وتقدم معنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يسجد على سبعة أعضاء، ومسألة حديث الباب حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حكم سجود المصلي على ثوب أو نحوه يتقي شدة الحر أو غير ذلك. فذهب جماهير العلماء إلى الجواز، واستدلوا بأدلة منها حديث أنس بن مالك هذا، وهذا القول هو الصواب. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يجزئه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحا، فيقول لا بد من كشف شيء من الجبهة. نعم، وسمعت رعاك الله القول الصواب وعلمت دليله. فأنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. بهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم